الأوروبية. أكد وزير خارجية هولندا إلى العلاقات الممتدة عبر التاريخ بين إيران وبلاده، إضافة إلى دور إيران في تطورات المنطقة. استشهد 9 شبان من بينهم صحفيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بوصول 9 شهداء إلى المستشفى الإندونيسي وعدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، وأن معظم الشهداء من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، ومن بينهم 4 صحفيين، موضحة أن القصف استهدف مركبة لمؤسسة الخير الدولية خلال أدائها مهمة عمل، فيما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. تواصلت قوات الاحتلال الخروقات في قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في اليوم 55 من وقف إطلاق النار. ففي مدينة رفح استخدمت قوات الاحتلال المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، فيما سقط 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم 14، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير هذا الإغلاق على توفر مياه الشرب والطعام للنازحين. وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين في مدينتي اللاذقية وطرطوس راح ضحيتهما 24 مدنيا أغلبهم من الطائفة العلوية. وسجل المرصد السوري وقوع مجازر في محافظات طرطوس واللاذقية وحماد وحمص راح ضحيتها 93 مدنيا غالبيتهم من الطائفة العلوية، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال تتزايد في الساحل السوري منذ 6 من الشهر الجاري إثر هجمات المجموعات المسلحة على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1500 مدني. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تواصل عدوانها على جنين وطول كرم ومخيماتهما واستشهاد 13 شخصا ونزوح عشرات الآلاف. ففي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ومناطق شمال رام الله، بلدات سير وبيتونيا وترمس عية بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وفي جنين وطول كرم ومخيم نور شمس يتواصل عدوان الاحتلال وإجبار سكانها على الخروج، فيما خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية من هدم وتفجير مئات المنازل. تتواتر الدعوات في تونس من أجل فتح ملف اليهود التونسيين المشاركين في العدوان على غزة وملاحقة من تثبت مشاركته قانونيا، وذلك على خلفية تداول صور شابين يهوديين من جزيرة جربة التونسية خلال مشاركتهما في حرب الإبادة الجماعية على غزة ضمن جيش الاحتلال. المزيد في سياق التقرير التالي.
شاي ميمون إسرائيلي حامل للجنسية التونسية، أثارت منشوراته الموثقة لمشاركته في الحرب الإسرائيلية على غزة غضبا متزايدا في تونس. عدة أطراف أبرزها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين طالبت بملاحقة ميمون وغيره من حاملي الجنسية التونسية لاقترافهم جريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين. غياب قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني مكن شاي ميمون وغيره ممن لم يقع كشفهم بعد من تلطيخ سمعة تونس في وقت يلازم فيه الجانب الرسمي الصمت إزاء هذه المعطيات.
لا توجد ولا مبادرة أو تحرك أو رد فعل رسمي من الدولة التونسية تجاه هذه الأخبار، هذه الجرائم. هذا يؤكد زيف شعار مساندة القضية الفلسطينية من قبل منظومة الحكم. هذه الحادثة تعتبر وصمة عار لمن ساهم فيها، وهي تسيء بشكل أو بآخر لتونس وتبعنا ذلك.
يجرم القانون التونسي وضع النفس على ذمة جيش أجنبي ويعتبرها جريمة إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أن النيابة العامة بتونس لها أن تثير الدعوى القضائية ضد من تورطوا في قتل الفلسطينيين في غزة.
القانون التونسي طبعا مثله كمثل كل القوانين، هو يجرم مثل هذه الأعمال بل ويرتقي بها إلى مرتبة الجرائم الإرهابية التي ترجع بالنظر للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سواء طبق النصوص المسطرة بالمجلة الجنائية والمتمثلة في وضع النفس على ذمة جيش أجنبي يفترض أننا وإياه في حالة حرب. هذه الجريمة يعاقب عنها بالإعدام طبعا.
لانتظار تحرك واسع في تونس يضع هذا الملف في صدارة الاهتمام.
هل يمكن لمن شارك في قتل الفلسطينيين وإبادتهم أن يعود إلى تونس ثانية لينعم بحياة مستقرة وآمنة؟ جواب هذا السؤال يكمن في مدى قدرة التونسيين ومنظماتهم المدنية وهيئاتهم الرسمية على مواجهة من ألحق العار بهذا البلد.
ارتقى شهيد في غارة من مسيرة للاحتلال استهدف سيارة في بلدة برج الملوك بقضاء مرجعيون جنوب لبنان. وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في السيارة التي استهدفها الاحتلال فيما توجه سيارات الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة والصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث. ويستمر الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 27 من نوفمبر الماضي عبر الاعتداء على المواطنين وقصف البلدات. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والقسوة أليس جيل أدواردز إلى تسريع التحقيقات في حالات الاستشهاد التي وقعت بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وانتقدت إدواردز سوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال منذ 7 من أكتوبر 2023، مؤكدة أن العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين في ظروف صعبة للغاية وأن بعضهم اعتقل بشكل تعسفي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الارتفاع المقلق للإسلاموفوبيا في العالم، وفي تصريح عشية اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا اعتبر غوتيريش أن التعصب ضد المسلمين وصل إلى عنف صريح ضد الأفراد وأماكن العبادة، مطالبا المنصات الإلكترونية وقف خطاب الكراهية والمضايقات، فيما دعا الجميع لنبذ التعصب وكراهية الأجانب والتمييز. أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تقريرا يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث أفادت بأن حوالي 1,800,000 شخص أغلبهم من الأطفال يعانون من نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العراقي يؤكد استعداد إيران للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهية شمال قطاع غزة. الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية ويواصل عدوانه على جنين وطول كرم. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة جديدة بين ربوع اللغة عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجين أن تمضوا بصحبتنا دقائق تخرجون منها وأنتم محملون بالمزيد من المعلومات التي من شأنها أن تسهم في تقويم ألسنتنا وأقلامنا. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الكرام، نقول احتار في أمره، أي بمعنى لم يدر وجه الحق. هذا خطأ أم صحيح؟
هذا خطأ. الصواب حار في أمره، لماذا؟
لأن الفعل احتار لم تنطق به العرب، إذ المسموع عنهم حار كما في المعاجم اللغوية.
هكذا يتبين أن صواب القول حار في أمره لا احتار في أمره.
أيها الأفاضل، هل من البليغ أن نقول قد لا يعرف فلان كذا؟
نعم، الصواب والأفضل أن نقول ربما، ربما لا يعرف فلان كذا، أو بإمكاننا أيضا أن نقول قد يجهل فلان كذا، لأنه لا يحسن الفصل بين قد والفعل،
لأن قد الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبري ومن حروف التسويف السين وسوف، فهي معه كالجزء فلا تنفصل منه بشيء.
أحبتنا الكرام، نقول اعذرونا بكسر الذاء، لا اعذرونا بضم الذاء.
سمعنا مقدم أحد البرامج يقول عندما يضطر إلى قطع برنامجه سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، فاعذرونا، والصواب بكسر الذال.
يقال عذره يعذر عذرا أو معذرة إذا رفع عنه اللوم وقبل العذر.
اسم الفاعل عاذر واسم المفعول معذور.
أصدقائنا المستمعين، ما الفرق بين تقييم وتقويم؟
يأتي فعل قوم بمعنى أصلح المعوج أو عدله ليصبح أو يعود مستقيما لا عوج له، ومصدره تقويم.
أحسنتم. جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، صدق الله العلي العظيم.
المعاجم الحديثة تعطي لكلمة التقويم بالواو معاني شتى، فهو سجل يبين أيام السنة موزعة على شهورها مع ذكر أيام العطل وأوقات الصلاة إلى غير ذلك، فنقول التقويم الميلادي والتقويم الهجري.
نعم، المعاجم محدثها وقديمها مجمعة على أن قيم بالياء يعني قدر القيمة، ومصدرها التقييم.
ولكن بعض الألسنة والأقلام لا تفرق بين الكلمتين وتعتبرهما مترادفتين،
لذا ننصح باستعمال لفظ التقويم في تعديل المعوج وتخصيص كلمة التقييم للدلالة على فحص لمحتوى شيء أو عمل ما واستخلاص سلبياته وإيجابياته.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
مستمعينا الأفاضل، أن نقول عاثوا فسادا بفتح الثاء قبل واو الجماعة هو ضبط غير صحيح، يريدون أفسدوا والصواب ماذا؟
الصواب عاثوا بضم الثاء، عاثوا فسادا، لأن الفعل عاث معتل أجوف، أي الحرف الأوسط منه حرف علة، فعند إسناده لواو الجماعة يضم ما قبل الواو، فهو بمنزلة قالوا وصاموا وراحوا ونحو ذلك.
إذن فلنقل عاثوا في الأرض بضم الثاء، ولنتجنب القول عاثوا بفتحها، والمعنى أفسدوا، يقال عاثوا في الأرض فسادا.
نعم، لنقل أحبتنا الكرام أرعني سمعك، لا أعرني سمعك، لماذا؟
لأن الصواب أن يقال أرعني سمعك بفتح الهمزة وسكون الراء، أي أصغ إلي، كما في المعاجم اللغوية، وهو الذي يوافق الاستعمال اللغوي الصحيح.
صحيح، وجاء في مختار الصحاح أرعاه سمعه، أي أصغى إليه، ومنه قوله تعالى
راعنا على معنى أرعنا سمعك.
وفي المعجم الوسيط
أرعى إليه، أي استمع.
وهكذا يتبين بأن الصواب هو
أرعني سمعك لا أعرني.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كثيرا ما يقع الخطأ في تلفظ كلمة جنوب التي ينبغي أن تلفظ بفتح الجيم لا بضمها، ونفس الخطأ الذي يقع في كلمة الجنوب وهو ضم الجيم يقع في كلمة القبول بفتح القاف وهو الصحيح.
نعم، يقع بعض المتحدثين في الخطأ فيضمون الجيم والقاف،
وللأسف جاء في بعض معاجم اللغة العربية ذكر القبول بضم القاف، يعني القبول، لكن فتح القاف أي القبول هو الأصوب.
نعم، ففي القرآن الكريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 50 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في الرهبة، مضت مقاطع من هذا الدعاء وبقيت مقاطع أخرى، وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة وهي قوله عليه السلام:
اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، ومدركي إن أنا فررت، فها أنا ذا بين يديك خاضع ذليل واغم، إن تعذبني فإني لذلك أهل، وهو يا ربي منك عادل، وإن تعف عني فقديما شملني عفوك وألبستني عافيتك.
اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، ومدركي إن أنا فررت. قلنا أيها الإخوة الكرام في حلقات سابقة وفي فقرات ماضية من هذا الدعاء الكريم أن الإنسان عليه ألا ينسى ذنبه ولا ينسى ربه، لأنه إن نسي ربه نسي ذنبه، والعكس بالعكس، إن نسي ذنبه نسي ربه. إذا نسينا الله أنسانا أنفسنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأخطر مرض وأشد الخطر أن ينسى الإنسان نفسه، أن ينسى ذنبه، أن ينسى سيرته في معصية الله تبارك وتعالى. إذا أراد الله بعبد شرا أنساه ذنبه، وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل ذنبه نصب عينيه، كأنه جبل على قلبه، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يرى الذنب ثقيلا على نفسه كأنه جبل، والمنافق يرى الذنب كأنه خفيف كأنه ذبابة مرت على أنفه. فالإنسان إذا ما أراد الله به خيرا رزقه التذكر والتفكر، يتذكر ذنبه ويتفكر في ربه، وإذا أراد به سوءا أنساه ذنبه، أنساه ربه، أنساه نفسه. أستجير بالله، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا أيها الإخوة الكرام، الدرس الذي نأخذه من هذه الفقرة ومن الفقرة التي سبقتها أننا لا بد أن نتفكر في ذنوبنا في معاصينا، طبعا كما أشرت في الحلقة السابقة بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد اليأس وإلى حد القنوط وإلى حد التعقيد النفسي، لأن هناك نافذة مفتوحة، بل نوافذ مفتوحة على رحمة الله تبارك وتعالى. الإنسان ينبغي أن لا يقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن علينا أن نتفكر ألا ننسى ذنوبنا. طيب، إذا دائما ما تذكرنا ذنوبنا وجلسنا مع أنفسنا ورحنا نحسب ونعدد ذنوبنا ومعاصينا، علينا أن نفكر في الخلاص منها. ليس المهم أن تذكر ذنبك، تفكر في ذنبك، المهم أنك تفكر في الخلاص من ذنبك ومن نتيجته ومن عاقبته ومن آثاره الكارثية. طيب، طريق الخلاص ماذا؟ إذا كان في الحياة الدنيا هناك طرق، يعني الإنسان إذا أذنب مع شخص، أذنب مع ملك أو عصى ملكا من الملوك، فالملك يطلبه، مطلوب للدولة، مطلوب لجهاز الأمن وما شابه ذلك، مطلوب للمحكمة. الإنسان يفكر بالهرب، يستطيع أن يهرب، أولا يستطيع أن يختفي في نفس البلد، إذا ما استطاع أن يختفي في نفس البلد يستطيع أن يعبر من الحدود ويذهب إلى دولة أخرى ويطلب هناك لجوءا مثلا وما شابه ذلك. فهناك طريق للهرب، هناك طريق للفرار، لكن أمام الله عز وجل لا يوجد هناك أي طريق للفرار إلا طريق واحد، كل الطرق مسدودة أمام الإنسان إلا طريق واحد، إلا رحمة الباري عز وجل، وإلا لا يستطيع الإنسان الهرب في أي اتجاه من الاتجاهات. لهذا نقول علينا أن نهرب إلى ربنا، نهرب منه إليه، لأنه لا يوجد هناك كهف ولا ملجأ ولا مكان يمكن أن نهرب إليه. نحن مأخوذون مأخوذون، معذبون معذبون، معتقلون في نار جهنم معتقلون بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا، وهذا السجن سجن جهنم لا مهرب منه، إلا طريق واحد هو أن نهرب إلى الله. نقول إلهي كل الطرق مسدودة أمامنا، بس طريق واحد، بس باب واحد هو بابك يا أرحم الراحمين. هذا ما يعلمنا إياه الإمام السجاد سلام الله عليه في هذه الفقرة: اللهم إنك طالبي إن أنا هربت. إذا هربت ما تتركني، تبقى تطلبني. اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، ومدركي إن أنا فررت، وإذا فررت منك تدركني، لا أستطيع أن أختفي منك، لا أستطيع أن أفلت منك، ومدركي إن أنا فررت، فها أنا ذا بين يديك خاضع دليل الراغم. لا أملك لنفسي أي شيء، أنا محاصر من كل الجهات، إن تعذبني فإني لذلك أهل. إله سدد جميع الطرق أمامي، وجئتك راغما ذليلا خاضعا، أعرف أنه لا مهرب لي، إذا تريد أن تعذبني أنا لذلك أهل، أنا مستحق، وأنت تمارس العدل معي، أنت عادل، لأنني مذنب ومن جزاء المذنب أن يعاقب. إن تعذبني فإني لذلك أهل، وهو يا رب منك عدل، وإن تعف عني وهو الخيار الآخر، فقديما شملني عفوك وألبستني عافيتك. إذا تريد تعذبني أنا مستحق للعقوبة، وما راح تظلم لي لأن أنا مستحق للعقوبة، وإذا تختار الخيار الآخر، تريد الخيار الآخر، أن تعفو عني، فهذه مو أول مرة تعفو عني، لأن عادتك العفو عن المسيئين وعن المذنبين، فاعفو عني يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. ما زلنا في تفسير سورة الأعراف المباركة. نبدأ هذه الحلقة بتلاوة عطرة للآيتين 17 و18 من سورة الأعراف، وذلك بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
مستمعينا الكرام، ذكرنا في الحلقة السابقة أن فرعون جمع السحرة من أقصى نواحي تلك الديار ليغلبوا موسى عليه السلام ويفضحوه حسب زعمهم، وليشهد جمع الناس تلك المنافسة وكيف سيغلب موسى. وتهيأ السحرة أملا في الحصول على مكافأة من فرعون، وسحروا أعين الناس، فخاف الناس عندما رأوا حبال السحرة وعصيهم تسعى كالأفاعي، ولكن موسى وقف ثابت الجنان متوكلا على الله تعالى حتى جاءه الأمر الإلهي أن ألقي عصاك، فتحولت إلى ثعبان عظيم التهم جميع أدوات السحرة، فانتصر الحق واندحر هناك الباطل. ومن هاتين الآيتين نستنتج أيها الأعزاء، أولا أن الباطل يغري الناس ويخدعهم بأساليب مختلفة، ولكن مظهرا واحدا للحق بإمكانه دحر آلاف الأشكال من الباطل. ثانيا أن الحق منتصر دائما والباطل مغلوب أبدا.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
أما الآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 19 و20 من سورة الأعراف المباركة.
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين.
نعم مستمعينا الكرام، بانتصار موسى عليه السلام على السحرة تهاوى الحكم الفرعوني وانكسرت هيبة فرعون، وهو الذي أراد الحيلولة دون إيمان الناس بدين موسى وإلهه عز وجل، فشاهد فجأة إيمان السحرة برب موسى وسجودهم. هؤلاء السحرة الذين قصدوا قصر فرعون للحصول على عدة مسكوكات ذهبية أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الله مؤمنين ومسلمين. مستمعين الأفاضل، من هاتين الآيتين نستنتج: أولا، إن لم يكن الإنسان معاندا سيؤمن بمحض معرفته للحق. ثانيا، أن حالة السجود هي أوضح مظاهر التسليم للحق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيات 21 بعد 100 و22 بعد 100 و23 بعد 100 من سورة الأعراف.
قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
بعد أن سجد السحرة معترفين أن ما فعله نبي الله موسى عليه السلام لم يكن سحرا بل أمرا حقيقيا، وبعد أن قاموا من سجدتهم أعلنوا أمام فرعون والملأ الحاضرين أن موسى رسول الله وأنهم آمنوا بالله رب العالمين الذي أرسل موسى. فما كان من فرعون الذي فوجئ بما فعلوا إلا أن اتهمهم بالتآمر مع موسى، واتهمهم بطلب الجاه، وأنهم أرادوا إسقاط حكومته ليصلوهم إلى سدة الحكم ويطردوه وأتباعه من هذا البلد. وبعدها هددهم أنه لن يسمح لهم بتحقيق مآربهم، وليس هذا فحسب، بل أنه سيعاقبهم على ما فعلوه أشد العقاب ليكونوا عبرة للآخرين. من هذه الآيات نتعلم أيها الأخوة: أولا، أن الإنسان مخير وليس مجبر، حتى البيئة والحكومة لا تستطيع أن تجبره على تقبل عقيدة ما. فالسحرة الذين كانوا تحت سلطة فرعون آمنوا بموسى كما آمنت به زوجة فرعون. ثانيا، الطواغيت لا يطيقون أن يؤمن أحد بما يخالف عقائدهم، ويحسبون أن على الجميع استئذانهم إذا أرادوا أن يختاروا دينا آخر. ثالثا، من أبرز سبل الحكومات الطاغوتية اتهام المخالفين لهم لأنهم ليس لهم منطق، فيسعون لاتهام الدعاة إلى الحق. ورابعا، من أبرز وسائل الحكومات غير الشرعية والظالمة التهديد بالقتل والتعذيب. وبهذا مستمعين الأفاضل نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان. سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
مولد سؤدد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما حللتم، ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة بذكرى المولد السعيد لرابع أصحاب الكساء، ثاني أئمة الهدى، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ضمن حلقات برنامج أعلام الهدى.
لكم منا أزكى التبريكات بهذه المناسبة العطرة، وتعالوا نفتح نوافذ القلوب لهدي الإمام المجتبى سلام الله عليه.
أحبة الإيمان، ولد كريم آل البيت عليهم السلام في اليوم 15 من شهر رمضان المبارك في السنة 3 للهجرة، المصادف لليوم 1 من مارس آذار عام 625 للميلاد. جده حبيب إله العالمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاش مع سيد المرسلين حوالي 7 سنين. وجدته الكريمة السيدة الفاضلة خديجة الكبرى بنت خويلد أم المؤمنين. أما والده فهو أمير المؤمنين أخو رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ووالدته المطهرة سيدة نساء الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سماه جده النبي حسناً بعد أن نزل عليه الوحي بتسميته، ومن ألقابه الطيب والتقي الزكي الولي السبط والمجتبى، وكنيته أبو محمد، وهو مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام سيدا شباب أهل الجنة بإجماع المحدثين. أجل وهو أحد اثنين انحصرت بهما سلالة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الأربعة الذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران. أضف إلى ذلك أنه من أصحاب الطهر الذين نزلت بهم الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك من الذين أمر الله الرحيم بمودتهم، حيث قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
وقال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإمامين الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما. وروي عن سيد الكائنات أيضا أنه قال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. وعند ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سأل نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام: هل سميته؟ أجابه: ما كنت لأسبقك باسمه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل أنه قد ولد لمحمد ابن، فاهبط وأقرئه السلام، وهنئه وقل له أن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون. فهبط جبرائيل عليه السلام فهنأه من الله عز وجل وقال: وما كان اسمه؟ قال شبر. قال صلى الله عليه وآله وسلم لساني عربي. قال جبرائيل سميه الحسن فسماه الحسن.
وتحدث الرواة عن نبوغه الباكر، وكان لا يمر عليه شيء إلا حفظه، كما كان يحضر مجلس جده صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع ما يلقيه فيحفظه بالكامل، فينطلق إلى أمه فيلقيه عليها فتحدث به أمير المؤمنين عليه السلام فيتعجب ويقول من أين لك هذا؟ فتقول من ولدك الحسن. نعم مستمعينا الكرام، نشأ الإمام المجتبى عليه السلام في ظل الأسرة النبوية وتغذى بطباعها وأخلاقها، فمربيه الأول هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي اهتم به وبأخيه الحسين عليهما السلام، وقال عنهما من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني.
كما وعاش الإمام الحسن عليه السلام مع والدته الطاهرة الزكية سيدة نساء العالمين الزهراء عليه السلام أكثر من 7 سنين، أنمت في نفسه حب الخير للناس وهو يراها في محرابها ليلة الجمعة، فلم تزل راكعة ساجدة حتى يتضح عمود الصباح، ثم تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم بأسمائهم ولا تدعو لنفسها بشيء، وعندما يسألها عن سبب دعائها لغيرها وعدم دعائها لنفسها يجدها تقول الجار ثم الدار.
مبروك يا زهرة، قلت عيونك مبروك يا زهرة،
يما مبروك يا زهرة، يما مبروك يا زهرة،
رسول الله
سمعين الأفاضل. وهكذا كان إمامنا الحسن الزكي سلام الله عليه وارثا بحق وصدق للأخلاق الإلهية الفاضلة التي تجلت في جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه المرتضى عليه السلام وأمه الصديقة الكبرى صلوات الله عليهم أجمعين. لمحة عن ذلك نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق في الاتصال الهاتفي التالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نهنئكم بحلول شهر الله الأعظم شهر رمضان المبارك، ونهنئكم كذلك بقرب حلول مناسبة ولادة الإمام الصدق الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. في الحقيقة إجابة على سؤالكم أضع مجموعة من المقدمات لنخلص إلى النتيجة التي تفضلتم بها، وهي أنه أحاط رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه المجتبى بمجموعة من الأشياء التي لم تعمل مع غيره من الولادات التي سبقته من البشرية على الإطلاق. فالسنة الحسنة التي وردتنا إلى يومنا هذا من أن يؤذن في أذن الوليد اليمنى ويقام في اليسرى هي ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وعق عنه في يومه السابع وأحاطه بعناية كريمة وتحدث عنه بأحاديث كثيرة، ولدي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا، اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما، إلى آخره من الأحاديث. وقد تربيا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وحينما يقول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي إنما يقصد بذلك فاطمة والحسنين وأبيهما. معنى ذلك بأن هذه العناية الكريمة وهذا العلم الذي زقه لولديه الحسنين، ونحن نتحدث الآن عن أبي محمد المجتبى الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أقول كل تلك العناية، كل تلك الأخلاق الفاضلة، كل تلك التربية، كل ذلك الاهتمام الذي أحاطه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدعاة فخر، وكان مدعاة أخلاق، وكان رسالة اكتمال لتلك الشخصية العظيمة باعتبار أنها سلالة النبوة. حينما يرتقي الحسن صلوات الله وسلامه عليه ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيؤخر رسول الله أن يرفع رأسه. لماذا؟ لأنه حتى ينزل الحسن صلوات الله وسلامه عليه وكان طفلا صغيرا آنذاك. المسلمون حتى في كتبهم حتى في كتب الجمهور من المسلمين حينما يريدوا أن يقرأوا أنه كيف جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب للمؤلف المعاصر المعروف الشهير الآن في الوطن العربي وهو الدكتور شوقي ضيف من مصر العربية، حينما يأتي إلى هذا المعنى يقول أخذ من المسلمين عن كل الصحابة آنذاك ممن تجاوز عمره 20 عاما إلا استثني من المسلمين رجلين هما الحسن والحسين حينما كانا دون ذلك العمر، وهذا دلالة على أفضليتهما وحقيتهما ودلالة على منزلتهما مع كونهما دون هذا المستوى من العمر. شيء آخر يضاف إلى ذلك أنه حادثة شهيرة ممكن أن يذكر بها الآن حتى الإنسان كيف يمكن أن ينتصر لنفسه وكيف يمكن أن ينتصف أمام الآخرين وكيف يمكن أن يبعث رسالة الإسلام الصريحة الصحيحة الواضحة النقية، حينما يريد أن يطوف حول بيت الله الحرام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في الحج وفي تلك الأيام والمشاعر العظيمة. أقول أنه يأتيه رجل يقول له أنت الحسن ابن علي ابن أبي طالب؟ قال بلى. قال أنت كذا، أبوك كذا، أنت، وبدأ بالتجاوز وكيل الاتهامات التي ورثها عن الأمويين. فيقول له أبي محمد المجتبى على رسلك، إن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت ضالا هديناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت صاحب حاجة قضيناها لك، إلى آخره. فيتفاجأ هو والمسلمون وغيره من كان حوله ومن كان خلفه، يقول له أنا أتجاوز عليك وأنا أقول كذا وكذا وأنت تجيبني بهذا؟ قال نعم، إنما نحن منار ومشعل هداية لكل البشرية، لا لمن، لأنه يعتقد ولأنه يؤمن بأنه قد ضلل وأنه وجدت له معاني ضلل بها الأمويون الناس وأفهامهم وأسماعهم، وبالتالي لم تكن صادرة عن تلك القناعة. فاعتذر نادما لأبي محمد المجتبى. تلك هي الأخلاق الفاضلة، ذلك هو الإسلام الذي ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي منارا إلى يوم القيامة عن طريق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لفضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق على هذه التوضيحات، ونتابع معكم أعزائنا تقديم هذه الحلقة من برنامجكم أعلام الهدى.
أيها الإخوة والأخوات، من الأدعية المباركة لمولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قوله: اللهم أقلني عثرتي وآمن روعتي واكفني من بغى علي وانصرني على من ظلمني، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. وأيضا من بديع حكمه عليه السلام،
نعم من بديع حكمه عليه السلام: إذا أردت عزا بلا عشيرة وجاها بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. وأيضا من هذه الأقوال: اصحب من إذا صحبته زانك وإذا خدمته صانك.
استمعتم أحبة الهدى والخير إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم أعلام الهدى.
نعم أيها الصائمون، أيها القائمون، أيها المؤمنون، أيها الموالون والمحبون لأئمة الهدى، الدوحة الطيبة المباركة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أخذنا غرفة طيبة وإن كانت يسيرة من بحر عطايا الإمام المجتبى كريم أهل البيت. أبارك لكم هذه الذكرى وأتمنى للجميع أيام سعيدة مفعمة بكل الخيرات بهذه المناسبات وبغيرها إن شاء الله. نجدد التهاني ونترككم في ظل الباري وكرمه جل وعلا.
وإلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
حياكم الله.
جمعين وجه وجهك صبح تلسي
يا الحسن يا الحسن
والخالق أغناك في حسن سجاياك والخالق أغناك في حسن سجاياك بك الأمن لك الحسن وها نحن نواليك بك الأمن لك الحسن وها نحن نواليك
لا شيء يضاهي في حسن معاني لا شيء يضاهي صدى المجد ينادي من المهدي إلى اللحد صدى المجد ينادي لا شيء يضاهي
يدور بسم هيبتك محور أفلاك الوفاء
يا الحسن يا الحسن
يا الحسن وبطلعتك معنى الجمال اكتفى
يا الحسن يا الحسن
رب الجلال منحك هالمنزل وهالصفاء واجعلك سبط النبي وريحانة المصطفى
يا الحسن يا الحسن
ما أعظم ذكرك والعالم ناداك ما أعظم ذكرك والعالم ناداك على الرحب غدا حب من القلب يناجيك على الرحب غدا حب من القلب يناجيك
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد استعداد إيران للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطول كرم واندلاع المواجهات بالخليل في الضفة الغربية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي أن إيران مستعدة للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الهولندي كاسبير وولدكامب، حيث استعرض الجانبان أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية إضافة للتطورات الإقليمية والدولية. وفيما نوه عراقشي برغبة إيران في متابعة علاقاتها الدبلوماسية الجيدة والقائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الأوروبية، أكد وزير خارجية هولندا إلى العلاقات الممتدة عبر التاريخ بين إيران